لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: لهذا الشكل شرطان. الشرط الأول إيجاب الصغرى، إذ لو كانت سالبة فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى يلاقي الأصغر في خارج الأوساط أم لا، فيحتمل الأمران. كان الكلام في الشكل الأول، وقلنا بأن هذا الشكل الأول بديهي الإنتاج، ولكي يكون الشكل الأول بديهي الإنتاج لا بد أن تكون الصغرى موجبة أعم من أن تكون كلية أو جزئية. وبينا بالأمس الدليل على شرطية إيجاب الصغرى في الشكل الأول. قلنا: لأنه نحن إنما أثبتنا أن الشكل الأول بديهي الإنتاج لأن أصغر من مصاديق الأوساط، فكل ما يحكم على الأوساط يكون ثابتا للأصغر أيضا. أما إذا فرضنا أن المقدمة الصغروية كانت سالبة، يعني سلب فيها الأوسط عن الأصغر، هسا افترضوا أنه وفي المقدمة الكبروية ثبت شيء للأوساط، افترضوا أنه ثبت شيء للأوساط، المفروض أن الأوسط مسلوب عن الأصغر. لا يجب بالضرورة كل ما ثبت للأوساط لابد أن يكون ثابتا للأصغر، قد يكون ثابتا له وقد يكون غير ثابت له. هذا إذا فرضنا أن الكبرى موجبة، وإذا فرضنا أن الكبرى سالبة، خل أوسط سلب عن الأصغر والأكبر سلب عن الأوسط، خل أكبر قد يسلب عن الأصغر وقد يثبت للأصغر. بعد لا يكون هذا الشكل، إذا فرض أن الصغرى سالبة لا يكون بديهي الإنتاج، وهذا ما يبينه هنا. يقول: لو كانت الصغرى سالبة فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى. هسه سواء كان إيجابا أو كان سلبا لا فرق، لأنه نحن اشترطنا إيجاب الصغرى، وهذا معناه أن الكبرى أعم من أن تكون موجبة أو أن تكون سالبة. فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى يلاقي الأصغر خارج الأوساط أم لا يلاقي. هسه سواء كانت الكبرى موجبة، يعني أثبتنا فيها شيئا للأوسط، أو كانت الكبرى سالبة، سلبنا فيها شيئا عن الأوساط. أثبتنا شيئا للأوساط لا يلازم أن يكون ثابتا للأصغر، سلبنا شيئا عن الأوساط لا يلازم أن يكون مسلوبا عن الأصغر، قد يكون وقد لا يكون، وهذا معناه أن الشكل أو أنه لا يكون منتجا، يعني يكون عقيما، يعني قد يصدق تارة ولا يصدق أخرى. فلا ينتج الإيجاب دائما ولا ينتج السلب دائما. كما نقول مثال: لا شيء من الحجر بنبات. هسه شوفوا هذه المقدمة الأولى سالبة، المقدمة الأولى يعني الصغرى سالبة كلية، لأنه نحن اشترطنا إيجاب الصغرى، أن تكون الصغرى موجبة أعم من أن تكون كلية من حيث الكم أو جزئية. الآن هنا ضرب مثال للسالبة الكلية، يعني فرضنا أن الصغرى سالبة ولكن سالبة كلية. لا شيء من الحجر بنبات، خب الحد الأوسط متكرر محمول هناك موضوع في الكبرى، وكل نبات نام. خب احذفوا الحد الأوسط، احذفوا الحد الأوسط، ماذا نتيجة؟ لا شيء من الحجر بنام. خب صادقة لو كاذبة؟ ها صادق، جيد جدا. اذا هنا انتجت صادقة سالبة صادقة لو لم تنتج؟ خب تعالوا معنا على اذا كانت تنتج سالبة صادقة لابد ان ينتج لنا هذا الشكل دائما سالبة صادقة، هكذا بعد حتى نعرف انها منتجة. نحن بعد ان علمنا ان المقدمات من حيث المادة صادقة فلا بد ان نرجع الى الشكل لنرى انه منتج او ليس بمنتج. هسه تعالوا معنا الى مثال اخر. ما هو المثال؟ قولوا لا شيء من الانسان بنبات. صادقة لو مو صادقة هاي المقدمة؟ وكل نبات نام. صادقة لو مو صادقة من حيث المقدمة؟ ها من حيث المادة صادقة لو مو صادقة؟ نعم. هسه احذفوا نبات ونبات. لا شيء من الانسان بنام. صادقة لو كاذب؟ ليش؟ بلي خو اذا كانت المواد صادقة لو مو صادقة؟ صادقة. لعد ما الذي اختل ادى الى عدم النتيجة؟ تبين ان الهيئة مدى تنتج، والا لو كانت تنتج السلب كان ينبغي ان تنتج السلب دائما، وهنا وجدنا انها لا تنتج السلب دائما. تقول خب نقول انها تنتج الايجاب دائما. لو ايجاب دائم لو سلب دائم فما يصير تنتج لا ايجاب ولا سلب، فبصير عقيم. نقول ما جيد جدا. تعالوا معنا الى ماذا؟ هاي الجملة لا شيء من الانسان بنامين، تقولون ايجابها صادق لو مو صادق؟ نعم. كل شيء كل انسان فهو نام. نقول جيد جدا، هذا الايجاب صادق لو مو صادق؟ تعالوا معنا الى قبله، الايجاب صادق لو مو صادق؟ ها كل حجر نام. صادق لو كاذب؟ اذا تبين انه ايضا لا ينتج الاجابة دائما. اذا اذا انتج مرة هذا يتضح بعد مو انتاجه بسبب الهيئة وانما بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالهيئة. واضح صار المطلب؟ اذا قوله فلا ينتج الايجاب يعني لا ينتج الايجاب دائما، ولا ينتج السلب يعني لا ينتج السلب دائما. كما نقول مثلا لا شيء من الحجر بنبات وكل نبات نام، فإنه لا ينتج الإيجاب كل حجر نام. خب أنت من حقك كما سأل بعض الإخوة بالأمس قال سيدنا أنت لماذا تأخذون الإيجاب؟ هذه إحدى المقدمتين سالبة والنتيجة تتبع أخس المقدمتين، لابد أن تكون لا شيء من الحجر بنام. نقول خذوا لا شيء من الحجر سالبتها صادقة لو مو صادقة؟ صادقة. وهذا معناه انه لابد ان يصدق السلب دائما، مع انه عندما نأتي لا شيء من الانسان بآمن صادقة او غير صادقة؟ غير صادقة بل كاذبة. وهذا معناه انه لا ينتج السلب دائما، وكذلك العكس لا ينتج الإجابة دائما. ولو ابدلنا فانه لا ينتج الإيجاب كل حجر نامن، ولو أبدلنا بالصغرى قولنا لا شيء من الإنسان بنبات وكل نبات نام، فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بنامين. أما إذا كانت الصغرى موجبة فمن الواضح أنه يكون منتجا دائما، يعني إما منتج الإيجاب دائما وإما منتج السلب دائما. بعد هذا تابع للمقدمتين، إذا كانت إحداهما سالبة فينتج السلب دائما، وإذا كانت كلتاهما موجبة فينتج الإيجابة دائما. أما إذا كانت الصغرى موجبة فإنما يقع على الأوسط في الكبرى، لابد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى، يعني كل ما حكمنا فيه على الأوسط فإنه نحكم به على الأصغر. لماذا؟ لأن الأصغر من مصاديق الأوساط. وهذا معنى أن المقدمة الصغروية الصغرى لابد أن تكون موجبة، فكل ما ثبت للأوسط حيث أن الأوسط ثابت للأصغر والأصغر أحد مصاديق الأوسط إذن يكون ثابتا للأصغر. المقدمة الثانية كلية الكبرى، لابد أن تكون الكبرى كلية. التفتوا جيدا، لماذا لابد أن تكون الكبرى كلية؟ واضحة. لماذا واضح؟ نحن قلنا أن الأصغر، هذه من حيث الكم، ها المقدمة الثانية، قلنا المقدمة الأولى من حيث الكيف، مقدمة الثانية من حيث الكم، أن الأصغر من مصاديق الأوسط، وهالشكل قلنا. نجي إلى الكبرى، كبرى ماذا تقول؟ أن كل ما صدق عليه الأوسط فالأكبر ثابت له، والمفروض أن الأوسط صادق على الأصغر، لو مو صادق على الأصغر فالأكبر ثابت له. هذا إذا كانت ماذا؟ الكبرى كلية. أما إذا فرضنا أن الكبرى كانت جزئية، كان الحد الأكبر ثابتا لبعض مصاديق الحد الأوسط مو لكله. الجزئية ما هو معناها؟ ما هو معناها؟ يعني أن المحمول ثابت لبعض أفراد الموضوع. سلمنا أن المحمول وهو الأكبر ثابت لبعض أفراد الأوسط وهو الموضوع، خب هذا الأكبر لابد أن يكون ثابتا للأصغر أو لا؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. لماذا؟ لأنه يحتمل أن ذلك الأصغر الذي ثبت الأوسط له هو ذلك البعض الخارج، فالأكبر ثبت له أو لم يثبت له؟ لم يثبت له، وقد يكون هو فيثبت له، وهذا معنى أن النتيجة تكون عقيمة، يعني صادقة مرة وغير صادقة مرة أخرى. لعل هذا الأكبر الذي ثبت للأوسط، يعني هذا 50% من الأوسط الذي ثبت له الأكبر، هو أيضا الذي ثبت للأصغر، فيكون الأكبر صادقا على الأصغر، ولعله غيره، فلا يكون الأكبر صادقا على الأوسط، وهذا معنى أن النتيجة لا تكون دائمية، بل تكون صادقة في مرة وكاذبة أخرى. كلية الكبرى، يقول لابد أن تكون الكبرى كلية. التفتوا جيدا، يعني أعم من أن تكون موجبة أو أن تكون سالبة، لأن هذا الباب ستو. كلية الكبرى يعني من حيث الكم لابد أن تكون كلية، أعم من أن تكون من حيث الكيف موجبة أو أن تكون سالبة. لأنه لماذا نشترط كلية الكبرى؟ قال لأنه لو كانت الكبرى جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر، لأن الأكبر يثبت لبعض أفراد الأوسط لأنه جزئية بعد، أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر، غير ذلك الأوسط البعض الآخر من الأوسط الذي حكم به على الأصغر، لأن المفروض أن الصغرى موجبة، فلا يتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر بتوسط الأوسط، يعني لا يتعدى دائما، وإلا قد يتعدى وقد لا يتعدى. وفي الحقيقة أن هذا الشرط الذي ذكرناه، يعني كلية الكبرى، راجع إلى القاعدة الأولى، يا قاعدة، وهي أن يتكرر الحد الأوسط. فإذا كان الأوسط في الأكبر كان بنحو الجزئية، هذا لم يتكرر الحد الأوسط. الآن يتضح كيف أنه لا يتكرر، لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض، يعني مع فرض جزئية الكبرى، الأوسط غير متكرر، كما نقول مثلا كل ماء سائل، يعني كل ما صدق عليه ماء صدق عليه سائل. الآن جزئية الكبرى، وبعض السائل يلتهب بالنار، تكرر الحد الأوسط أو لم يتكرر؟ ها؟ تكرر أو لا؟ لم يتكرر. لماذا؟ لأنه ذاك سائل وهنا ماذا؟ بعض السائل، ونحن لابد أن يتكرر عندنا ماذا؟ سائل مو بعض السائل. عندما قلنا كل ماء سائل لابد انه لكي يتكرر حد الاوسط نقول وكل سائل يلتهب بالنار. واذا قلنا هالشكل بعد الكبرى تكون كذا. اذا قلنا العالم متغير وبعض المتغير حادث فالعالم حادث؟ لا، العالم متغير وكل متغير عند ذلك تكرر الحد الأوسط. أما إذا قلت بعض المتغير فإنه لم يتكرر الحد الأوسط، فلا فإنه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار. بعض الماء لماذا جعلها جزئية؟ ها؟ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء ليس مطلق السائل بل خصوص الحصة من السائل التي تلتقي مع الماء، وهي هاي الحصة التي تلتقي مع الماء وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار. فلهذا هذه حصة وتلك حصة، فللسائل حصتان، حصة يلتقي فيها مع الماء وحصة لا يلتقي فيها مع الماء وإنما يلتقي فيها مع غير الماء. فما حكم به على أحدهما لا يشترط أن يحكم على الآخر عليه أيضا، وهو النفط مثلا، فلم يتكرر الأوسط في المعنى وإن تكرر الأوسط في اللفظ. هذه شروط الشكل الأول من ناحية الكم والكيف. أما من حيث الجهة فأنتم تتذكرون نحن قلنا بأنه عندنا كم كيف وجهة. يقول نحن لا ندخل في الجهات. لماذا؟ لأنه مولانا في هذا المقام الجهات البسيطة والجهات المركبة بعض المناطق لعله ذكر 100 شكل يختلف باختلاف الجهة. هذه المنتشرات التي ذكرناها والبسائط والمركبات إذا نشير إليها لعله أوصلها بعضهم إلى 100. الإخوة اللي يردون يراجعون هذه الجهات المختلفة، احنا فقط ننطي العنوان، الإخوة اللي يردون يراجعوها يراجعوها هناك مفصلة موجودة. هذا كتاب من الكتب القيمة اللي يعرفون يقرؤون فارسي، كتاب منطقة نوين من كتاب دكتور عبد المحسن مشكات الديني، كتاب فارسي في المنطق وهو شرح اللمعات لصدر المتألهين الشيرازي. هناك يذكر الضروب المتصورة مع اختلاف الجهات، يذكر حدودا 99 جهة. يقول هذه إذا اختلفت فأشكال أيضا تختلف. كيف أنه الآن هنا عندنا الموج الصغرى إما موجبة إما سالبة إما كلية إما جزئية، وكذلك الكبرى 4 أقسام موجبة سالبة جزئية كلية، فالمجموع إيش قد يصير؟ 16، 4 في 4 يصير مجموعا 16 حالة. هناك إذا أردنا على الجهات الموجودة أيضا نذكرها يذكر هنا 99 حالة لها، ولا نحتاج إليها، والإنصاف أيضا أننا لا نحتاج إليها كما يشير إليه المصنف. ولكنه بنحو الإجمال يقولون لكي يكون الشكل الأول بديهي الإنتاج لابد أن يكون الأصغر من مصاديق الأوسط بالفعل لا بالقوة، وإلا لو كان الأصغر من مصاديق الأوسط بالقوة لعل الأكبر أيضا لا يثبت له، لأن الأكبر ثبت للأوسط بما هو أوسط، والمفروض أن الأصغر من مصاديق الأوسط لو يمكن أن يكون من مصاديق الأوسط، إذا صار بالقوة ليس من مصاديق الأوسط فلا يثبت له الأكبر. متى يثبت له الأكبر؟ إذا كان الأصغر بالفعل من مصاديق الأوسط. هذه شروطه، شروط الشكل الأول من ناحية الكم والكيف. أما من ناحية الجهة فقد قيل أنه يشترط فعلية الصغرى، ولكن أخذنا على أنفسنا أن لا نبحث عن الموجهات لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه، وليس فيها كبير فائدة لنا. كما أشرنا في صفحة 400 في هذا الكتاب 425 إلى 432 في كتاب منطقة نوين. وبعد ذلك ننتقل إلى ضروب الشكل الأول. التفتوا جيدا، إذن القياس إما اقتراني وإما استثنائي، والاقتراني إما حملي وإما شرطي، والحملي إما من الشكل الأول إما من الشكل الثاني إما من الشكل الثالث إما من الشكل الرابع، والشكل الأول تحته ضروب متعددة. الآن نأتي إلى عدد ضروب الشكل الأول، يعني كم قسم نستطيع أن نتصور أنه شكل أول؟ الأقسام المتصورة أشرنا وهو أنه المحصورات كم قسم هي؟ 4. خب هذه 4 متصورة في الأولى في المقدمة الأولى وفي الصغرى، ومتصورة في المقدمة الثانية وهي الكبرى. 4 × 4 = 16. خب هل 16 شكل، هل 16 ضرب، وهل 16 قسم جميعها منتجة أو بعضها منتجة دون البعض الآخر؟ بالاستقراء وبالدليل نقول 4 منها منتجة والباقي غير منتجة، يعني عقيمة. التفتوا جيدا مرة أخرى، أكرر، من أقول عقيمة يعني مو أنه لا تنتج أبدا ودائما، بل قد تنتج مرة ولا تنتج أخرى. ومن خصوصيات هذه الضروب 4 أنها فيها المحصورات جميعا، يعني الموجبة الكلية، السالبة الكلية، الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، هذه جميعا في هذه الضروب موجودة. قال: كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات 4: كلية، جزئية، سالبة، موجبة. فإذا اقترنت الصور 4 في الصغرى مع الصور 4 في الكبرى خرجت عندنا 16 صورة للاقتران تحدث من ضرب 4 × 4، وذلك في جميع الأشكال 4، في جميع الأشكال 4 هذه موجودة. والصورة من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثة أسماء: إما تسمى ضرب ضروب الشكل الأول، إما تسمى اقتران اقترانات الشكل الأول، وإما تسمى قرينة قرائن الشكل الأول. وهذه الاقترانات أو الضروب 16 بعضها منتج فيسمى قياسا، وبعضها غير منتج فيسمى عقيما. خب الآن نحن فقط نتكلم بحسب الكم والكيف. يقول: وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة 4 فقط، وال12 الباقي ماذا؟ غير منتجة. لماذا؟ قال: أما البواقي فكلها عقيمة، لأن الشرط الأول اشترطنا أن تكون موجبة. التفت، أن يكون موجبة. خب السالبتان بعد منتجة لو مو منتجة؟ مو منتجة. يعني السالبة الكلية السالبة الجزئية منتجة لو مو منتجة؟ مو منتجة، لأنه اشترطنا أن تكون موجبة. هسا أعم من أن تكون موجبة جزئية أو موجبة كلية. أما السالبتان فلا تنتجان. خب 2 سالبتان في 4 ممن؟ من الكبرى. يعني سالبة كلية، سواء كانت الكبرى موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، هاي 4. موجبة سالبة جزئية الصغرى، سواء كانت الكبرى موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، كم صار؟ 8. إذن 8 سقطت، لا تنتج لنا. فلهذا قال: لأن الشرط الأول تسقط به 8 ضروب، وهي حاصل ضرب السالبتين من الصغرى، يعني الكلية والجزئية، في 4 من الكبرى، يعني أعم من أن تكون كلية، جزئية، سالبة، موجبة. والشرط الثاني تسقط به 4 حاصل ضرب الجزئيتين، يا جزئيتين، الجزئية الموجبة والجزئية السالبة، من الكبرى في الموجبتين. قال: حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الصغرى، فالباقي 4 فقط. هسه الآن أنا الإخوة اللي يردون المنتجات هذه نسجلها، وإن كان يشير إليها سنذكر المنتجات والعقيمة. المنتجات هذه موجبة كلية؟ موجبة كلية. يعني الصغرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية. الصغرى موجبة كلية، الكبرى سالبة كلية. الصغرى موجبة جزئية، الكبرى موجبة كلية. الصغرى موجبة جزئية، الكبرى سالبة كلية. هسه تشوفون بأنه احنا في الكبرى دائما عندنا كلية موجبة كلية سالبة كلية، موجبة كلية سالبة كلية، دائما حافظين الشرط الثاني. اما في الصغرى ايضا محتفظين موجبة كلية موجبة كلية، موجبة جزئية موجبة جزئية، ايجاب الصغرى. هذه هي الضروب الاربعة المنتجة من الشكل الاول. اما غير المنتجة من الشكل الاول فهي الموجبة الجزئية مع الموجبة الجزئية. يعني هذني انا الاولى دا ابينها الصغرى والثانية كبرى، هذني غير منتجة. الموجبة الجزئية مع الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية، السالبة الجزئية مع السالبة الجزئية، الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية، الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، السالبة الكلية مع السالبة الجزئية، السالبة الكلية مع الموجبة الكلية، السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية، السالبة الكلية مع السالبة الجزئية، السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية، السالبة الجزئية مع الموجبة الجزئية، السالبة الجزئية مع السالبة الكلية. هسه لو تباوعوهن الى هذه الثمانية، هذن الاثنى عشر التي ذكرناها، شوفوا الكبرى ما هي. الكبرى فيها التفتوا، موجبة جزئية سالبة جزئية سالبة جزئية، موجبة جزئية سالبة جزئية سالبة جزئية، موجبة. هذن الستة الاولى فقد فيها اي شرط؟ ها الشرط الثاني، لانه كلها جزئيات، كلها جزئية، ونحن اشترطنا ماذا؟ كلية الكبرى. تعالوا الى الستة الاخرى. الستة الاخرى سالبة كلية، هذه بعد اشكالات في الصغرى مو في الكبرى. سالبة كلية، هاي الصغريات، سالبة كلية سالبة كلية سالبة كلية، سالبة جزئية سالبة جزئية سالبة جزئية، فقد اي شرط؟ الشرط الاول وهو ايجاب الصغرى. فاذا نشوفون هذه غير المنتجات الاثناش، اما يرجع الى عدم وجود الشرط الاول واما الى عدم وجود الشرط الثاني. وجملة من المغالطات منشأها ماذا؟ منشأها انه لا تراعى الشروط المعتبرة في الانتاج. وكل هذه الاربعة بينة الانتاج، ينتج كل واحدة منها واحدة من المحصورات الاربع، فالمحصورات كلها تستخرج. التفتوا، هذه من خصوصيات الشكل الاول، ان المحصورات جميعا تستخرج من اين؟ تستخرج من الشكل الاول. وهذا بخلافه في باقي الاشكال، فان المحصورات جميعا لا تستخرج، فالمحصورات كلها تستخرج من اضرب هذا الشكل، ولذا سمي كاملا وسمي فاضلا في قبال الاشكال الاخرى، ناقصة وغير فاضل، لا يوجد فيها فاضل. اما بخلافه الشكل الاول فانه جميع المحصورات تكون منتجة، وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتيب المحصورات في نتائجه. ومن هنا قالوا ان افضل ضروب الشكل الاول هو ماذا؟ هو المركب من موجبتين كليتين، لانه تقدم فيما سبق ان الموجبة اشرف من السالبة وان الكلية اشرف من الجزئية. اذا المركبة من موجبتين كليتين تكون اشرف باقي الاضروب. فالاول ما ينتج الموجبة الكلية، ثم ما ينتج السالبة الكلية، ثم ما ينتج الموجبة الجزئية، ثم ما ينتج السالبة الجزئية. هسه من هنا يأتي هذا السؤال، لو تعارضت السالبة الجزئية مع الموجبة مع السالبة، موجبة الجزئية مع السالبة الكلية، ايهما اشرف؟ ها ليش ملا؟ ليش انتم تقدموا؟ انتم تقولون، التفتوا، انتم تقولون ان الايجاب اشرف من السلب والكلي اشرف من الجزئي. خب اذا تعارض، اكو ايجاب جزئي واكو سلب كلي، لماذا تقدمون السلب الكلي على الايجاب الجزئي؟ خب بالعكس، قولوا الايجاب الجزئي مقدم على السلب الكلي. ليش؟ جهة نقص، والثانية فيها جهة كمال وجهة نقص. خب ليش ترجح واحدة على الاخرى؟ شنو الدليل؟ ما لها شنو؟ ها ماكو دليل. انا مدقق.
ثم ما ينتج السالفة الجزئية. خب، الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية، هذا أفضل وأشرف الضروب الأربعة. كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، إذن كل خمر حرام. طبعا لا تناقشوا في المادة لأنه قال أن يقول سيدنا ما عندنا دليل فقهي على هذا. المهم احنا لو فرضنا عندنا مثل هذا الدليل الفقهي، كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، إذن كل خمر حرام. لا تقولوا عندنا روايات تقول حرم الله الخمر لإسكارها فهي علة منصوصة، لا، أجابوا على أن العلة المنصوصة أيضا لا يمكن أن يستند إليها في القياس. لماذا؟ لعل الشارع قال الإسكار الناشئ من الخمر حرام، مو مطلق الإسكار حرام، محتمل هذا ومو محتمل. يوجد عندنا إسكاران، إسكار ناشئ من الخمر وإسكار ناشئ من فهم مطلب علمي. أنت تفهم فد مطلب علمي تحصل لك لذة وبهجة، تكون مو سكران، تكون ألف سكران مولا، ممكن لو مو ممكن، بل أصلا تفقد كل شيء مولا، تقوم بأفعال حتى لا يقوم بها السكران، ممكن لو مو ممكن، هذا ممكن لو ممكن. عندما قال الشارع حرمت الخمرة لإسكارها، لا يريد أن يقول كل مسكر حرام، يريد يقول كل مسكر نشأ من الخمر. أما المسكر الذي نشأ من غير الخمر هم حرامون؟ لعله محرام، مش مدري يعني. إذن حتى العلة المنصوصة جملة من المحققين أشكلوا، قالوا أنه لا يمكن الاعتماد عليها لاستنباط الحكم الشرعي فضلا عن العلة المستنبطة. الثاني من موجبة كلية وسالبة كلية، آخر موجود في الأذهان أن العلة إذا صارت منصوصة بعد يمكن قياس عليها، لا لا مولانا مو هالشكل، فبها بحث عميق ومفصل أن العلة المنصوصة أيضا لا يمكن الاعتماد عليها، هذا خلوه في ذهنكم تحقيقه إلى القياس من بحث الأصول. من موجبة كلية وسالبة كلية، طبعا هذا التحقيق مبادي من السيد المرتضى رحمة الله، تصوروا بأنه جديد هذا التحقيق، سيد المرتضى متنبه لها النكتة وقال بأنه حتى العلة المنصوصة لا يمكن الاعتماد عليها لاستنباط الحكم الشرعي. من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج سالبة كلية، كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع، إذن لا شيء من الخمر بنافع. خب أيضا لا تناقشوا الآن في المواد، لا تقولوا أن القرآن يقول فيها مضار وفيها منافع، لا، الآن بحثنا ليس في المادة. من موجبة جزئية وموجبة كلية ينتج موجبة جزئية، لأن النتيجة تتبع وخس المقدمتين، بعض السائلين فقراء وكل فقير يستحق الصدقة، إذن بعض السائلين يستحق الصدقة. من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية، بعض السائلين أغنياء ولا غني يستحق الصدقة، إذن بعض السائلين لا يستحق الصدقة. هذا تمام الكلام في الشكل الأول. أما الشكل الثاني وهو ما كان الوسط فيه محمولا في المقدمة، يعني مو أن الوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، لا لا، الوسط الحد الأوسط محمول في المقدمتين معا، يعني في الصغرى وفي الكبرى. إذن المحمول في المقدمتين متحد، ولكن الموضوع ماذا؟ مختلف. ومن هنا هذا الشكل بعد يأخذ بالابتعاد عن طبع الأول للقضية. لماذا؟ لأنه في الشكل الأول عندما كنا نأتي إلى النتيجة نجد الموضوع في النتيجة كان موضوعا في إحدى المقدمتين، المحمول في النتيجة كان محمولا في إحدى المقدمتين. هنا نبتعد خطوة واحدة، نجد أن الموضوع في النتيجة موضوع في إحدى المقدمتين، ولكن المحمول في النتيجة ليس محمولا في إحدى المقدمتين. واضح صار؟ هنا هالمقدار نبتعد عن الشكل الأول بهذا المقدار، بل نجد أن النتيجة من موضوع ومحمول كلتاهما هما ماذا؟ موضوع في المقدمة، لأن الحد الأوسط هو المحمول فإذا كان الحد الأوسط والمحمول يحذف من المقدمتين، فماذا يبقى عندنا من المقدمتين؟ الموضوعان، يعني موضوع الصغرى وموضوع الكبرى، هو واحدة منه يكون موضوع في النتيجة، وهذا الموضوع الثاني يكون موضوع أيضا لو يكون محمول في النتيجة. شوف اختلف الطبع الأولي للقضية، يعني ما كان محمولا أو ما هو محمول في النتيجة في واقعه ماذا كان؟ كان موضوعا في إحدى المقدمتين. فإذا صار المطلب هكذا، هذا البعض لا يجعله بديهي الإنتاج. سنبين لماذا لا يجعله بديهي الإنتاج بعد ذلك. قال: وهو ما كان الوسط فيه محمولا في المقدمتين معا، فيكون الأصغر فيه موضوعا في الصغرى والنتيجة. التفتوا جيدا، الحد الأصغر هم يكون موضوعا في المقدمة الصغرى ويكون موضوعا في النتيجة، أما ولكن الأكبر يختلف وضعه، فإنه موضوع في الكبرى، يعني في المقدمة الكبرى، ولكنه محمول في النتيجة، فاختلف وضع القضية، يعني اختلف وضع المحمول في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، ولكن بعيدا عن مقتضى الطبع بخطوة واحدة، فقط في محمول النتيجة بعيد، أما في موضوع النتيجة بعيد، لو باقي على مقتضى الطبع لا باقي على مقتضى الطبع. غير بين الإنتاج. لماذا غير بين الإنتاج؟ سيأتي بيانه بعد ذلك. يحتاج إلى الدليل على قياسيته. لابد أن نرى بأنه منتج أو ليس بمنتج، نحتاج إلى دليل، ودليله ماذا؟ ها؟ أحسنتم، أنه يمكن إرجاعه إلى الشكل الأول أو لا يمكن إرجاعه إلى الشكل الأول. ولأجل أن الأصغر فيه متحد الوضع في النتيجة والصغرى موضوعا فيهما شكل كالشكل الأول، ولأجل أن الحد الأصغر فيه، أي في الشكل الثاني، متحد الوضع في النتيجة وفي المقدمة الصغرى موضوعا فيهما، يعني في النتيجة وفي مقدمة الصغرى كالشكل الأول، فإن الشكل الأول أيضا كان كذلك، فإن النتيجة كانت الموضوع هي الموضوع في المقدمة الصغرى، من هذه الجهة لا تختلف عن الشكل الأول، كان أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى، وهذا ما يجعله هو الشكل الثاني وهو أقرب إلى الشكل الأول، لأن الموضوع أقرب إلى الذهن، يعني لم يختلف مع الشكل الأول. أما شروطه، شروط الشكل الثاني شرطان: أولا الاختلاف في الكيف، طبعا بإضافة الشروط العامة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. الشرط الأول الاختلاف في الكيف، يعني إذا كانت الأولى موجبة الثانية سالبة، إذا كانت الأولى سالبة الثانية موجبة. إذن الشرط الأول مرتبط بكيف القضية، بعد لا يمكن أن تكون موجبتين، أن تكون سالبتين، يعني لا الموجبتين منتجة ولا السالبتين منتجة. الشرط الثاني كلية الكبرى، هذا الشرط متفق مع الشرط الثاني في الشكل الأول. المهم تحقيق هذا الشرط الجديد، وهو أنه لابد، لماذا لابد من اختلافهما في الكيف. قال: الثاني للشكل الثاني أيضا شرطان: اختلاف المقدمتين في الكيف، هذا من حيث الكيف، وكلية الكبرى، هذا من حيث الكام. الآن نأتي إلى الشرط الأول. في الشرط الأول نقول بأنه لابد أن يختلف في الكيف، إحداهما موجبة الأخرى سالبة وبالعكس. هل ستقولون لماذا؟ نستدل على ذلك، نقول: لو كانتا موجبتين لما أنتجتا، لو كانتا سالبتين لما أنتجتا. فبالحصر العقلي لابد أن تكون ماذا؟ مختلفة. نبطل أن الموجبتين منتجة، أن السالبتين منتجة، فيثبت لنا ماذا؟ أنه لابد أن يختلف في الكيف. أنا ما أريد أبين بلي؟ لا، ذاك بعد يرجع إلى سبب آخر، الآن فقط لهالنقطة، وإلا يوجد شرط آخر وهو الشرط الثاني كلية الكبرى. الآن إحنا نتكلم من هذه الجهة، من جهة الإيجاب والسلب مع فرض توفر باقي الشرائط جميعا، مو أنه تفرضون أنتم بعض الشرائط الأخرى مفقودة، إذا فقدت بعض الشرائط الأخرى فيكون عدم الإنتاج مو لفقدان الشرط الأول، لعدم وجود الشرائط الأخرى. لو فرضنا جميع الشرائط متوفرة، يعني القواعد الخمسة موجودة، الشرط الثاني كلية الكبرى موجودة، ولكن موجبتان منتجة لو مو منتجة، مو منتجة، سالبتان يعني سالبة جزئية وسالبة كلية، سالبة كلية وسالبة كلية، منتجة لو مو منتجة، فالشكل الأول ليس بمنتجة. إذن باقي الشرائط دائما من نتكلم التفتوا لها النقطة، وهي أنه عندما نتكلم نحن في الشرائط نفترض أن باقي الشرائط جميعا موجودة، إنما كلامنا في هذا الشرط لو اختل، مو أنه لو اختلت باقي الشرائط، ولو اختلت يكون باطلا من تلك الجهة سواء اختل هذا الشرط أو لم يختل. إذن الآن نبطل كونهما موجبتين، ونبطل كونهما سالبتين. لو فرضنا أنهما موجبتان، بس لا فرق، كليتان، كل واحدة سالبة كلية والثانية موجبة كلية، سالبتان كليتان، لا فرق، المهم سالبتان لا تنتجان. لماذا؟ التفتوا جيدا، احنا المحمول عندنا ما هو؟ فلنبدأ بالموجبتين يتضح أوضح من السالبتين. لو فرضنا موجبتان كليتان في الشكل الأول، في الشكل الثاني ماذا يوجد عندنا؟ عندنا موضوع وعندنا موضوع آخر، هذان الموضوعان مختلفان لو مو مختلفان؟ لماذا؟ لأن المتحد هو المحمول في المقدمتين، وإلا الموضوع هو ما متحد. فإذا الموضوع في الأولى مختلف مع الموضوع في الثانية، والاتفاق في ماذا؟ في المحمول. خب إذا افترضنا أن الموضوعين مختلفان ولكن يحملان عليهما شيء واحد، هذا بالضرورة لابد أن يكون الموضوعان أيضا متفقان. لماذا؟ لسائل الأسئلة، لماذا ليس بالضرورة أن يكون متفقان؟ لأنه نحن عندنا الماهيات، يوجد ما به الاشتراك وما به الامتياز أو لا يوجد. ها؟ يعني أنت عندما تأتي إلى الإنسان وتأتي إلى الفرس، يوجد ما به الاشتراك أو لا يوجد ما به الاشتراك؟ نعم يوجد. ما هو؟ الحيوان، الجسمية، النمو، وما شاء الله من المشتركات بينهما. خب المحمول في هذين المختلفين الفرس والبقر، المحمول فيهما يمكن أن يتحدا أو لا يمكن أن يتحدا؟ نعم يمكن. لماذا؟ لأنه ما بينهما اشتراك موجود. أنت تستطيع أن تقول كل إنسان حيوان، كل فرس حيوان، كلتا القضيتين صادقة لو مو صادقة؟ ها؟ صادقة. لماذا؟ لأن الحيوان والفرس، الإنسان والفرس بينهما جامع مشترك وهو الحيوانية وهو الجنس لهما. ولكن هذا بالضرورة لابد أن ينتج لك إذن كل إنسان فرس، ها؟ لا. لماذا؟ لأن هذا غير ذاك وهذا غير ذاك. إذن إذا صارتا موجبتين ينتجان، قولوا قد ينتجان وقد لا ينتجان. هذا الذي ذكرناه من المثال لم ينتجا فيه، لأنكم تعلمون موجبتان كليتين النتيجة لابد تصير موجبة كلية، ولم تنتج موجبة كلية، وإنما أنتجت لنا ماذا؟ سالبة كلية. ليس شيء من الإنسان بفرس. هسه تعالوا إلى مثال آخر، كل إنسان حيوانه، كل ناطق حيوانه. احذفوا الحد المتوسط، والمتكرر ما هو؟ حيوان. احذفوه لأنه هو المتوسط، احذفوه. ينتج أو لا ينتج؟ ينتج. ماذا ينتج؟ كل ناطق إنسان، وكل إنسان ناطق. ولا ينتج السلب، ولا يصح أن تقول ليس شيء من الإنسان بناطق، ليس شيء من الناطق بإنسان. خب هذا الشكل لو ينتج لو ما ينتج مولا. إذا كان ينتج فينتج إما ينتج الإيجاب مطلقا، إما ينتج السلب مطلقا. وجدنا بأنه لا ينتج الإيجاب مطلقا، لا ينتج السلب مطلقا. إذا تبين أن الموجبتان عقيمة لو مو عقيمة؟ عقيمة. بنفس البيان نقوله في السالبتين، قد يسلب شيء واحد من شيئين، والشيئان قد يكونا متباينين قد يكونا متلاقيا. الحجرية تسلب من الإنسان ومن الفرس، ليس شيء من الإنسان بحجر، ليس شيء من الفرس بحجر. هنا الحجرية نحذفها، ليس شيء من الإنسان بفرس. منتج. ولكنه ليس شيء من الناطق بحجر، ليس شيء من الإنسان بحجر. احذفوا المتكرر ليس بحجر، ليس بحجر. ليس شيء من الإنسان بناطق. منتج لو مو منتج؟ ها مو منتج. صادق لو كاذب؟ كاذب. خب إذا كانت تنتج السلب، خب ينبغي أن تنتج هنا ماذا؟ السلب. مع أننا نجد أن السلب ليس بصادق. إذن لا توجد هناك ضرورة إذا حمل شيء واحد على شيئين، أو سلب شيء واحد عن شيئين، أن الشيئين يكونا متلاقيان بالضرورة، يكونا متنافيان بالضرورة. وهذا معنى أن النتيجة عقيمة، وأن الشكل عقيم يعني غير منتج. ومعنى العقيم يعني قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. واضح صار المطلب؟ أما إذا اختلفت في الإيجاب والسلب، هذا وقت ما كفت نقرأ هذه المقدمة. قال الاختلاف في الكيف، فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف. بينا لماذا؟ لأن الطرفين الأصغر والأكبر قد يكونا متباينين، ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد، أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء واحد. ثم قد يحمل عليهما شيء واحد ويسلب عنهما شيء واحد، ولكنهما يتلاقيان أو يتباينا. ثم قد يكونا متلاقيين ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شيء واحد، فلا ينتج الإيجاب دائما أو السلب دائما. مثال ذلك، الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما، ويشتركان في سلب الحجر عنهما. فنقول كل إنسان حيوان، كل فرس حيوان، موجبتان كليتان، سالبتان كليتان. لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الفرس بحجر. نجد أنه في الأولى لا تنتج الإيجاب، في الثانية أيضا ماذا؟ لا تنتج الإيجاب، وإن كانت تنتج السلب. والحق في النتيجة فيهما السلب. في الأولى لا تنتج الإيجاب بل تنتج السلب، والثانية تنتج أيضا السلب. والأولى كان ينبغي أن تنتج الإيجاب، والثانية لابد أن تنتج السلب، ولكن السلب ليس صادقا دائما. ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما. فتبدل في المثالين، فتبدل في المثالين بالفرس تبدل ماذا؟ الناطق. قل هكذا، كل إنسان حيوان، كل ناطق حيوان. هذا في الموجبتين الكليتين. لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الناطق بحجار، فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب. أما إذا اختلفا فينتجان قطعان، والحمد لله رب العالمين.